بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 19 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نستفتح الدرس بذكر مسألة من مسائل الحج. قد تحدثت في الدرس الماضي عن أركان الحج، واليوم أتكلم عن واجبات الحج، وهي 7. من تركها فعليه دم، يجبر ذلك بدم، ومع التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فليس هذا الجبران هو للتحايل والتلاعب على شرع الله، بل لابد من الإتيان بها والحرص عليها. ولكن من اضطر أو حصل له أمر أو كذا، فإنه يجبره بدم، عليه دم، يعني يذبح خروفا في حدود الحرم ويوزعه على الفقراء والمساكين هناك. واجبات الحج 7. أولها الإحرام من الميقات، فإنه يجب على من أراد العمرة أو الحج أن يحرم من الميقات الذي مر به، سواء هو الأصل له أو مر به لأنه زار تلك المنطقة ومر بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت الحج المكانية وكذلك العمرة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن تجاوز الميقات فإنه يرجع إليه مرة أخرى، من تجاوزه ولم يحرم منه فإنه يرجع إليه. لكن لنفرض أنه تجاوزه عمدا أو أنه مضى وتركه، فإنه يجبره بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما، فليرق دما. ولا شك أن الإحرام من الميقات نسك، فمن تركه ولو جاهلا، يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: فمن تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه دم لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم. إذا نبه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يعني يجب. لكن لنفرض أنه تعمد ومضى، أو أنه مضى جاهلا، فإن عليه دم، فإن عليه دما يذبحه لفقراء الحرم. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. من وصل إلى عرفة نهارا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينصرف قبل الغروب. صحيح الوقوف بعرفة هذا كوقوف، نعم هذا ركن من أركان الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لكن من وصلها نهارا فإنه يجب عليه أن يبقى فيها إلى الغروب. فلكن لو خرج ورجع حتى غربت الشمس ثم خرج بعد ذلك إلى مزدلفة، دفع إلى مزدلفة، فالحمد لله لا شيء عليه. ويعني هناك تنبيهات، وهناك يعني مرشدون، سواء من الجانب العسكر الجنود، أو من المدنيين، ومن طلابنا الكشافة وغير ذلك، كلهم جزاهم الله خير يرشدون وينبهون الحجاج ألا يخرجوا من عرفة حتى تغرب الشمس، حتى يؤذن المغرب. إذا أذن المغرب يزدلف الحجاج بعد ذلك إلى مزدلفة. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة ليلة النحر. إذا انصرف الحجاج من عرفات يبيتون في مزدلفة غالب الليل، هذا هو الواجب، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بات بها عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى مزدلفة أناخ راحلته وأنزل ما عليها من المتاع، ثم أذن فصلى المغرب، أقيم فصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقيم فصلى العشاء 2 ركعتين، ولم يشتغل بلقط الحصى لرمي الجمار، وإنما لقط له في الطريق بين مزدلفة ومنى. وعلى كل حال لو أخذه الحاج من مزدلفة فلا حرج، لو أخذه في الطريق بين مزدلفة ومنى فلا حرج، لو أخذه من منى لا حرج. المهم يعني كل إنسان يعتقد أن هذا سنة أنه يؤخذ من مزدلفة هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعفة من النساء ومن الصغار والرجال أيضا لما غاب القمر وانتصف الليل أن يذهبوا إلى منى، أو من أراد أن يذهب إلى البيت يطوف فلا حرج عليه. وأيضا يقال في هذه الأزمنة إذا كان الإنسان مرتبط بحافلة مع الحملة ولو أنه نشيط وقوي ويخشى على نفسه الضياع، لا يعرف أين مقر الحملة في منى، نقول له ما دام أنك أمضيت معظم الليل فإنه يجوز لك أن تركب مع الحافلة وتذهب معهم، ترمي معهم الجمار وتطوف إن ذهبوا للطواف أولا أو بعد ذلك، لا حرج عليك ما دام أنك أمضيت معظم الليل. الإنسان يعني يخشى كبعض الناس يبقى ثم يضيع لا يدري أين مقر الحملة في منى، فيقال له اذهب معهم ولا شيء عليك. أما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بقي في منى حتى صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى أسفر جدا يهلل ويكبر ويلبي صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. الواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار، رمي الجمار، ويبدأها يوم العيد، رمي جمرة العقبة فقط وهي آخر الجمار أقربها إلى مكة، رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات وكان يكبر لكل حصى، وهنا تقطع التلبية. التلبية نعم يشتغل بها الحاج مذ دخل في النسك في عرفة وفي مزدلفة وإذا هو في الطريق في منى حتى يصل إلى جمرة العقبة، إذا وصل عندها وبدأ الرمي يقطع التلبية وينشغل بالتكبير، يكبر مع كل حصى، هذا واجب من واجبات الحج. ومثله أيضا التكبير في اليوم الحادي عشر، ومثله أيضا رمي الجمار في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، بعد زوال الشمس إذا زالت يبدأ الرمي ويستمر هو الأصل إلى الغروب، لكن أجاز العلماء الرمي حتى في الليل. نحن والله الحمد الآن نشهد هذه التوسعات الكبيرة ولله الحمد، ما عاد صار فيه مضايقات وزحام، يستطيع الإنسان يرمي من بعد الظهر والحمد لله المكان مهيأ، والماء بعد الماء العصر لو ذهب المكان مهيأ، نسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء، أن يرحم ميتهم وأن يوفق ولينا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده جزاهم الله خيرا على هذه الجهود التي تذكر فتشكر في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. فعلى كل حال نحن نقول هذا في اليوم الحادي عشر، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رمى الأولى دعا، تقدم ودعا، قال ابن مسعود وقد أخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه توجه إلى القبلة، قال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، ثم تقدم ورمى الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم ودعا ورفع يديه وأطال الدعاء وقال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، ثم مضى ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات ولم يدعو بعدها، ولم يدعو بعدها. كذلك في اليوم الثاني عشر يرمي الأولى بسبع والوسطى بسبع والعقبة بسبع، يدعو بعد الأولى والثانية، وأما العقبة فلا دعاء بعدها. هذا في حق يعني إلى هذا ينتهي حد المتعجل. المتأخر وهذا هو الأفضل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي إلى اليوم الثالث عشر، رماها بعد الزوال الأولى بسبع ثم الدعاء، الوسطى بسبع ثم الدعاء، والعقبة بعد ذلك بسبع ولا دعاء بعدها. وقد يسأل بعضهم لما نرمي، لما نرمي؟ هذا من شعائر الله عز وجل وإقامة ذكر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. إذن هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. أما يوم العيد يوم الأضحى هذا لا ترمى فيه إلا جمرة العقبة فقط، ترمى بسبع حصيات ولا دعاء بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل قد أذن للضعفة من النساء والصغار والرجال أيضا، فلو وصلوها في آخر الليل نعم يرمونها، يرمونها متى ما وصلوا، يرمونها متى ما وصلوا. طيب هذه أربعة واجبات، ونرجع الكلام عن الواجبات الثلاثة المتبقية إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، حتى نأخذ نصيبنا من القراءة في فتح المجيد وفي بلوغ المرأة. نحن وقف بنا الحديث في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في باب الخوف من الشرك. قال رحمه الله: قال المصنف: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذا كان هذا خوفه صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم أفضل هذه الأمة، فكيف بمن بعدهم؟ نسأل الله السلامة والعافية من الشرك صغيره وكبيره. فهذا الحديث كما قال الشارح أورده المصنف مختصرا غير معزوم، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هذا يدلك أخي المسلم على خطورة الرياء وأنه من الشرك الأصغر. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لا والله ما عندهم جزاء. فمن يرائي بعمله ويحب السمعة والشهرة ويصرف الناس إليه يحذر، فقد وقع في الشرك الأصغر، وهو الذي خافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه والأمة من بعده. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماعا فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه. على كل حال يعني ما دام أنه صحابي فمرسل الصحابي صحيح مقبول، لأنه لا يرويه إلا عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشارح: وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. هنا صرح في هذه الرواية بمن هو الصحابي، يعني صحابي يروي عن صحابي، هو رافع بن خديج رضي الله عنه. مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97، هو من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، وله 99 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، اللهم صل وسلم. فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. نعم، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام الأمانة وأدى الرسالة. فإذا كان الشرك الأصغر، يقول الشارح، مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه، يعني الشرك الأكبر، من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. ونحن كذلك يجب علينا أن نخاف من هذا الشرك الأصغر وما فوقه الشرك الأكبر، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، فأي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل، يعني أنه شرك خفي وأصغر. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث، وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، أن أعطاني الله وفلان، مثل ما شاء الله وشئت. والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر، أي من الدر المنثور. يعني أن هذه الرواية رواها الشارح وأخذها من الدر المنثور للسيوطي. قال المصنف، وهذا حديث آخر فيدل على الخوف من الشرك وبيان خطورته، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، أعوذ بالله. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، وند يده أي مثله وشبيهه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي في القرآن الكريم، هذا يدلك على خطورة الشرك، هو أول نهي جاء في القرآن هو النهي عن الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يعني مثل الله وشبيه الله، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. نعم، لأنه صرف العبادة إلى من لا يستحقها مما عبد من دون الله عز وجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، يعني من مات وهو عليه فإن الله لا يغفر له، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يعني هذا الشرك الأكبر، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ثم قال الشارح: واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. نعم، أن يجعل الله شريكا في أنواع العبادة، يدعوه يرجوه يخافه يحبه. نعم. الثاني ما هذا الشرك الأكبر. الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي. نعم، من طلب شيئا لا يقدر عليه الله فهذا شرك أكبر، شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر. هذا رضا الله عن المشفوع، وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، وإن كان حصل عندهم تقصير وقعوا في ذنوب، لكنهم أتوا الله بالتوحيد ولم يقعوا بالشرك، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله. قال المصنف، وهذا حديث آخر في فضل التوحيد والحذر من الشرك والخوف منه، قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ما أعظم هذا الكلام، هذه جوامع الكلم أيها الإخوة أيها الأخوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم مختصر. جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل هو وأبوه، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. والده عبد الله من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وهذه من الخصائص العظيمة، من شاركوا في بيعة العقبة، بيعة العقبة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيب بني سلمة، ثم حضر بدرا وقتل يوم أحد شهيدا بإذن الله، فأخذ اللي هو جابر يبكي على أبيه وكذلك أخته فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، رضي الله عنهم أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، نسأل الله الثبات على التوحيد والحذر من الشرك. قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. يعني من مات وعنده ذنوب قد الله جل وعلا يتجاوز عنه يدخله الجنة من أول وهلة، وقد يعذب في النار بقدر ذنبه ولكن لا يخلد فيها، لا بد أن يدخل الجنة بعد ذلك. قال: وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال: ويخلد في النار أبد الآباد من غير عذاب ولا تصرم، من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. الله جل وعلا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، نعم، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهود والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. يعني كل هؤلاء مستحقون الخلود في النار، كلهم مستحقون. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، ما في شك أن من مات وهو غير مشرك فالجنة مآله، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، هذا فضل من الله وإحسان. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، وهذا سبق أن ذكرناه، إن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة، يعني أنه لا يخلد في النار، إذ لا يخلد فيها إلا الكافر المشرك. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك بشيء، والجملة الثانية: ومن لقيه يشرك بشيء. اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. فالإنسان عندما لا يشرك معناه أنه لا بد عليه أن يوحد الله، يفرده بالعبادة سبحانه. إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. نعم، ما يبقى بس فقط الوضوء، لابد استقبال القبلة، ستر العورة إلى آخره. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا، حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. نعم، وهو لابد من الجمع بين الأمرين، النفي والإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. من مات، والله كلام جميل، قال: فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى كلامه رحمه الله. نتوقف عند يعني نهاية هذا الباب، ونبدأ غدا إن شاء الله في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله.